الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتكلم عن القواعد التي ذكرها ابن الزقاق في كتاب المنهج المنتخب من قواعد المذهب. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وهل إلى نيتها تفتقر عليه إثق الغير عنه يذكر؟ وهل دوام كابتداء كمن حلف أو صح أو أحدث والذي لم يقف؟ وذي تيمم وأحرم حدث غصب نكاح وطلاق وخبث ومشتري وشبهها، هل أصغر مندرج في أكبر قد قرر؟
بس كمل باقي بيتين.
عليه غسلا وقرانا وزكاة، شفعاء إقامة حدودا وذكاة.
باقي بيت.
ونحوها تنبيه من الذي اغتسل أو صام أو سجد مستثنى قبل.
طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات عددا من القواعد. القاعدة الأولى في مسألة عتق الغير، عتق الإنسان رقبة عن كفارة تجب لغيره، كأن يكون على زيد كفارة ظهار أو كفارة قتل، فيقوم أخوه خالد بعتق رقبة على أنها كفارة عن زيد، فزيد هنا لم ينوي أن هذا الاعتاق كفارة عنه، فهنا هل نقول بأنه تجزئ هذه الكفارة أو لا تجزئ؟ وهذه المسألة مما وقع فيه الاختلاف، العلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن عتق الإنسان عن غيره رقبة لا يجزئ، بناء على أن من شرط اعتاق الرقبة في الكفارة أن يكون المعتق مالكا، والعتق هنا جاء من غير من وجبت عليه الكفارة، أما من وجبت عليه الكفارة فلم يملك الرقبة ولم يعتقها. والقول الثاني يقول بأنه إذا كان عتق الآخر عمن وجبت عليه الكفارة بإذن ممن وجبت عليه الكفارة فإنها تجزئ، وإن كانت بدون إذنه فإنها لا تجزئ. قالوا لأن الإذن يتضمن أن من عليه الكفارة ملك الرقبة ثم وكل مالك الرقبة الأول في عتقها كفارة عنه، وما إذا كان بدون إذنه فإنه لا يصح هذا التصرف عنه. لماذا؟ لأنه لا يعلم بالكفارة، والكفارة عبادة، والعبادات لا بد فيها من نية. والقول الثالث يقول بأن عتق الغير لا يجزئ مطلقا، لعدم وجود ملك للرقبة قبل عتقها، ولأن المعتق في الحقيقة هو مالكها، هذه أقوال أهل العلم في مسألة الكفارات وهذه المسألة مبنية على تصرفات الفضولي، لأن مالك الرقبة تصرف فضولي في دين واجب على غيره، خالد المالك للرقبة مغاير لزيد الذي وجبت عليه الكفارة، بالتالي الأصل أن الكفارة يقوم بها زيد لا خالد، فهل نقول لما قام خالد بها اعتبرناه بمثابة الفضولي، بالتالي صححنا تصرفه مع الإذن أو لا؟ والذي يظهر صحة التصرف بالإذن وعدمها مع عدم الإذن، كبقية الديون، فإن من سدد دينا عن غيره أجزأ، فإنه الرجوع رجع وإلا لم يحق له الرجوع. وأما أدلة وجوب النية فنقول هذا من الأعمال التي تدخلها النيابة، ليس مقصود العبادة فيها مقصود محض، فيها جانب عقوبة وفيها جانب عبادة. هذه القاعدة هي عبارة عن ضابط فقهي مختلف فيه، يختص ببعض الأبواب الفقهية، وهو في الكفارات أقرب منه إلى باب الزكاة. لو أخرج يمكن أن تدخل في فروع من باب القياس، ليست على أنها متفرعة عنه، إنما هذا من تخريج الفرع على الفرع وليس من بناء الفرع على قاعدته. ندخل في مسألة من أدى زكاة عن غيره، هل تجزئه أو لا؟ الدين يمكن أوضح، لأن جانب العبودية أو جانب التعبد فيها قل. نعم، ننتقل إلى القاعدة الأخرى، واحد يقول يجزي، واحد يقول ما يجزي، واحد يقول نشوف أذن ولا ما أذن، ثلاثة أقوال.
أو تردد الشيء المختلف فيه بين كونه عبادة محضة بين كونه
هو ليس عبادة محضة بالاتفاق، في شائبة عبودية وفي شائبة عقوبة، فأيهما يقدم ويلاحظ؟ القاعدة التي تليه قال هل الدوام يماثل الابتداء؟ هناك أشياء في الشريعة منع من ابتدائها ولم يمنع من دوامها، فالإحرام يمنع من ابتداء عقد النكاح ولا يمنع من دوامه، وهناك أشياء تمنع الدوام ولا تمنع الابتداء كالطلاق الرجعي، يمنع دوام النكاح السابق ولا يمنع ابتداءه مرة أخرى. هناك أشياء تمنع من الابتداء ومن الدوام، مثل الرضاعة تمنع من النكاح ابتداء ودواما. فلو جاءنا دليل في الشرع يمنع من الدوام أو يعطي حكما على الدوام، فهل نأخذ منه أن الابتداء يماثله أو لا؟ أو العكس، بمعنى هل المنع من ابتداء الشيء يدل على المنع من دوامه؟ هذه القاعدة الثانية نمثل بها، لو حلف لا أدخل الدار وهو فيها، فهنا منع من الابتداء، فهل يمنع من الدوام؟ لنقول يلزمه أن يغادرها مباشرة. أو قال والله لا أركب هذا الجمل، وهو عليه، نأمر بتركه أو لا؟ هذه مسائل في الحلف. قال أو صح، يعني عندنا إمام مقعد ومأموم مقعد، فصح المأموم عند الفقهاء مشهور مذاهبهم من مذاهب الأئمة الثلاثة أنه لا يصح أن يقتدي السليم بالمريض. فهنا منع من ابتداء الصلاة، منع من ابتداء صلاة يكون الإمام فيها مقعدا والمأموم واقفا. فلو قدر أن هناك اثنين كلاهما مقعد، صح المأموم في أثناء الصلاة، اقتدى أحدهما بالآخر فصح المأموم في أثناء الصلاة، فهل نقول ينفرد ويصلي وحده؟ إن على قولهم لا يجوز له الائتمام، أو نقول يتم قائما يكمل الصلاة، لأن هنا منع من ابتداء الصلاة خلف المقعد لكنه لم يمنع من الدوام.
أصل النص على مذهب المالكية.
نعم، على مذهب المالكية عند الحنابلة يصح اقتداء الواقف بالمأموم ويلزمه أن يجلس، وعند الشافعية يصح له أن يقتدي بإمام جالس وهو واقف ولا حرج عليه فيه. فالمذهب الفرع الفقهي هذا على مذهب مالكية. وإلا ما يجي يمنعونه من يصلي خلفه. قال أو صح أو حدث والذي لم يقف. عندنا شخص منع لم يجد الماء، فجاز له أن يتيمم، فإذا رأى الماء هل نلزمه بالوضوء أو نقول يكفيه التيمم السابق؟ فهنا منع من الابتداء، فهل يمنع من الدوام أو لا؟ قال وذي تيمم. ومثله في مسألة الإحرام، فعندنا المحرم يمنع من ابتداء أشياء، فهل يمنع من دوامها أو لا؟ مثل ما لو كان هناك طيب على ثياب المحرم أو على بدن المحرم، فهل هنا يمنع من ابتدائها، فهل يمنع من دوامها لو كانت عليه قبل الإحرام؟
الصيد كذلك.
شلون الصيد؟
لو صاد صيدا ثم أحرم.
نعم، الفقهاء يقولون لو صاد صيدا لزمه أن يطلق يده المشاهدة عن حيوان المصيد، بخلاف اليد الحكمية.
يعني
نعم يرسله، هو يمنع من ابتداء صيده ويمنع من إمساكه تحت يده المشاهدة، لكن لا يمنع من إمساكه تحت يده الحكمية. يبقى لو كان في حوش بيته ولا ما نقول له أطلق الحيوانات التي الصيد الذي صدته.
أرسله يا شيخ
ها؟ لا
أرسله، أرسل الصيد بعد صاده بعد إحرامه قبل إحرامه، هل يبقى في ملكه؟
إيش تقول؟ يبقى في ملكه، صاد الصيد ثم أحرم وليبقى في ملكه، لكن يلزمه أن يرفع يده المشاهدة عنه.
كان الصيد مقتولا يعني، هل يمنع من أكله؟
هنا ما صيد لمحرم، هذه ما تدخل، ما فيها تخرج عما نحن فيه. نعم،
مفهوم يد المشاهد عن المراد بذلك
إذا كان في بيته حيوانات مصيدة فأحرم لا نقول أطلقها، يعني ليست تحت يده المشاهدة، لكن لو كان تحت في يده يمسكه حيوان صيد فأحرم نقول أطلقه.
في باب
الزكاة، ما رأيكم ما علاقة هذه القاعدة بباب الزكاة؟ الذي يظهر أن المؤلف هنا ذكر مسائل متعلقة بالعبادات، يكون فيها ما إنها ما هو من محظور من مسائل الحج، إنما مسائل الصيام، ولذلك البعد الكتاب الذي بعده لم يذكر في هذه أبواب بقية العبادات. ذكر المؤلف هنا أيضا مسألة النكاح، والمراد به نكاح الأمة، يشترط في الابتداء فيه عدم وجود طول حرة، فإذا نكحها ثم تمكن من طول الحرة فنقول يفارق الأمة. إن قلنا الابتداء أو نقولنا الدوام كالابتداء منع من استدامة الأمة عنده، وإن قلنا لا قد يمنع من أشياء على جهة الابتداء ولا يمنع منها على جهة الدوام جاهز. و
شوف الأصل إذا أصب
نعم
شيئا فهل يضمنه بقيمته يوم أصبه أو بأعلى قيمة قيمة له؟
نعم، يعني بناء على هل الدوام كالابتداء أو لا، هل يضمن الغصب بأعلى قيمة من وقت الغصب إلى وقت الضمان أو لا يكون الأمر كذلك، مبنيا على هذه القاعدة. قال وطلاق، لو قال الزوج أو لو علق الزوج طلاق امرأته على فعل وكانت لا زالت تفعل هذا الفعل، لو قال إذا حملتي فأنت طالق وكانت حامل في نفس الوقت، وهنا هل نقول الدوام كالابتداء وبالتالي تطلق في الحال لأنها حامل الآن، أو نقول الدوام ليس كالابتداء وبالتالي تبقى على نكاحها. نشوف إذن هذه مسائل كلها من مسائل الدوام والابتداء، قررنا فيها أن في بعض المسائل الدوام كالابتداء وبعضها رس الأمر كذلك، ونقول الدوام في ذاته ليس كالابتداء إلا أن يأتي دليل ويجعله مماثلا له.
الابتداء أقوى يا
شيخ. نعم الابتداء أقوى من الدوام، ذلك يقولون الدفع أسهل من الرفع. نعم. قال حدث والذي لم يقف، هنا الذي لم يقف شخص في لم يقف في عرفة في يومه، لوجود خطأ في الحساب، فهل نصحح؟ فوقف في عرفة في يوم ثامن أو يوم عاشر، لما وصل إلى مزدلفة تبين أنه لم يقف في يومه، فهذا يجوز له أن يتحلل بفعل عمره. لو قدر أنه أخر العمره إلى السنة القادمة، جاء موسم الحج الجديد، فهل نقول الدوام كالابتداء وبالتالي يجوز له التحلل ولو قرب الحج الجديد، ولنقول لا بينهما فرق وبالتالي يلزمه الحج؟
إذا كان الدوام كالابتداء يا شيخ يتحلل بعمره،
إذا كان الدوام كالابتداء يتحلل بعمره
ولا يلزمه الحج.
نعم.
وإذا كان العكس لزمه الحج فلا.
هو على الخلاف هناك. باقي المسألة الأخيرة هنا، قال ومشتر، مراد بها رجل تزوج بأمه فاشتراها ولده، فهل نقول لأنه ينفسخ نكاحها أو تعتق أو يبقى كل على حدة؟ فإن قلنا في هذه المسألة بأن الابتداء يماثل الدوام فهو يمنع من الدوام، فهل يمنع من الابتداء؟ لا يجوز للأب أن يتزوج بمملوكة لابنه ابتداء، فإذا قدر أن الابن اشترى أمة مملوكة تزوجها والده، لو كان ابتداء قلنا النكاح ما يصح ابتداء، لكن هل لما منع من الابتداء نقول بأنه يمنع من الدوام والاستمرار أو لا؟ أتى المؤلف بقاعدة تعلق باندراج الأمر الأصغر في الأكبر. ومن أمثلة هذه القاعدة الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى، إذا اغتسل هل يجزى عن الوضوء أو لا؟ نعم سؤال
شيخ. مسألة الحدث أو صح أو حدث أو أحدث، إذا أحدث في أثناء غسله قبل تمام غسله وبعد تمام الوضوء ثم مضى بالماء أثناء تمام الغسل على أعضاء الوضوء يكون مجزئا؟
أعيد المسألة.
أحدث بعد تمام وضوئه وقبل تمام غسله ثم مر بالماء أثناء الغسل على أعضاء الوضوء.
أنت تعرف المالكية يشترطون الدلك في الاغتسال، بالتالي ما يصح هنا هذا اغتسال.
هل هو مندرج تحت هذه القاعدة؟
أصلا ما لا يرون أن هذا المسح مجزي.
لا، إذا كان في دلك أثناء المرور في دلك.
أنت تقول مسح.
لا يا شيخ، مر بالماء ودلك.
عيد مسألة مرة أخرى.
أثناء الاغتسال قبل تمام غسله أتم وضوءه ثم أحدث، يعني أحدث بعد تمام وضوءه وقبل تمام غسله.
شو الجواب؟ يقول هذا يجزئ في الاغتسال ولا يجزئ في الوضوء. إلى الآن ما توضأ، حكم الوضوء لا يكون إلا بعد تمامه، بخلاف حكم الغسل فلكل عضو حكم مستقل به، ما يقال عنه متوضئ إلا إذا أكمل الوضوء. لذلك اشترطنا الموالاة في الوضوء ولم نشترطها في الاغتسال.
طيب هل الطهارة ممكن يكون يعقبها بعبادة صلاة طهارة؟
إيش أي طهارة؟
الاغتسال.
عندنا أحدث في أثناء الاغتسال، وكل عضو مستقل، وبالتالي يجوز له أن يقرأ، يجوز له، لأن كل عضو مستقل.
طيب يا شيخ، لو مر بالماء أعضاء بقية في يعني قبل تمام غسل مر على أعضاء،
لماذا جعلته جزءا في غسل ولم تجعله وضوءا مستقلا لو توضأ في هذه الحال؟ هذا يغتسل توضأ أولا ثم بدأ بالاغتسال، أكرمكم الله طقع، بالنسبة للاغتسال ما غسله من أعضاء ارتفعت الجنابة عنه، وما لا فلا ترتفع الجنابة عنه، واضح. طيب بالنسبة للوضوء، لو قدر أنه استكمل أعضاء الوضوء بعدين صار ولم يكمل أعضاء الاغتسال، صار
ثم أكمل الاغتسال،
لا ثم أحدث ثم أكمل،
هذا هو أحدث ثم أكمل الاغتسال.
يعني يقول في الاغتسال لا تشترط الموالاة، وليس الحدث الأصغر مناقضا للاغتسال،
لكنه يشوف سيمر الماء على أعضاء الوضوء أثناء الاغتسال.
هذه مسألة جديدة، وهي هل يدخل الأصغر في الأكبر؟ مفروحة هذه المسألة.
هي ليست مندرجة في هذه القاعدة؟
يعني في اندراجها شوي بعد. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
مسألة أخيرة، الله الشرح، إذا أسلم وتحته مجوسي أو أم كتابي
مملوكة ولا يطأها بملك اليمين؟ مملوكة يطاؤها بملك اليمين ولا زوجة؟
لا مملوكة.
طيب شو السؤال؟
أسلم مجوسية زوجة، كانت زوجة
له. هذا سؤالي، زوجة ولا أمة؟
لا الآن عنده اثنان أشياء، له زوجة وأمة،
كلاهما مجوسيات،
واحدة مجوسية واحدة كتابية.
طيب
المجوسية زوجة والكتابية أمة.
طيب المجوسية تصبح أجنبية يعني ما يجوز الزواج بمجوسية.
يعني الدوام هنا كالابتداء.
هو حضرنا الضابط أنه فقدان الشرط ابتداء ليس فيه ابتداء كالدوام.
والله يحتاج إلى نظر تاني.
والمانع
يعني يبيله يبيل التأمل شوي.
شوف المسألة السابقة اللي كان المذهب المالكي فعلا على كلامي اللي هو اللي هو شو اسمه هذا الكافي القرطبي يقول من وجبت عليه زكاة فلم يخرجها عند محلها. لا هذه من وجبت عليه زكاة فعزلها وأخرجها فتلفت منه بغير تفريط قبل تمكنه قسمتها ودفعها إلى أهلها أو الوالي فلا شيء عليه.
يعني هذا الكتاب كافي لا يلزم أن يكون هو مذهب المالكية.
طيب كيف شيخ؟
ولا يلزم كل ما في كتاب الكافي أن يكون هو مذهب المالكية.
طيب شو اسمه كلام مالك نفسه المدونة يقول قلت أرأيت حين حصد الزرع وجد التمر ولم يدخله بيته إلا أنه في الأنادر. قال الأنادر جمع نادر وهو المكان الذي يدرس فيه الزرع ويجمع فيه وهو في عمل فضاء يلزمه ذلك. فقال لا.
يعني هذا أحد القولين في مذهب المالكية.
قلت فإن درسه وجمعه في أندره وجد النخل وجمعه وجعله في جرينة ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع قبل أن يفرقه فقال لا شيء عليه إنه لم يأتي منه تفريط. قال ملك الرجل يخرج زكاة مال عند محلها ليفرقها فتضيع منه إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه. هذا يجمع لك كل شيء.
جزاك الله بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يا أمان الله. إن شاء الله نشوفكم الفصل الجاي.